الحديث الذي بعده قال ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. والحديث الذي بعده أيضا في مسألة ما يقال عند دخول المقبرة. الحديث الذي بعده قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذان حديثان فيما يقال عند دخول المقبرة. دعاء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسلم المقبرة مقبرة المسلمين يقول هذا الدعاء. الحديث الأول عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر إذا زاروا المقابر ماذا يعلمهم؟ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار يعني يا أهل الديار منادى حذف منه حرف النداء إذا جاء بلفظ السلام أهل الديار بالنصب في بعض الألفاظ يا أهل الديار والتقدير يا أهل الديار والديار جمع دار والدار هي محل الإقامة والمراد هنا المقابر. أهل الديار يعني أهل القبور أصحاب القبور من المؤمنين والمسلمين هذا من عطف المغايرة مؤمنين ومسلمين لأنه إذا اجتمع وصف الإيمان ووصف الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كله فيدخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام مما يدل على ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فدل على الفرق بين الإيمان والإسلام هنا فالإيمان مقصود هنا في الآية وفي الحديث أيضا الذي معنا الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب والأعمال أعمال القلوب ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا هذا قول المحققين كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث الثاني ذكر هذا الفرق ولما كانت المقبرة تجمع المسلمين والمؤمنين والدعاء لهما جميعا ذكر الطائفتين بوصفيهما وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون إن شاء الله هذا استثناء فقال العلماء في وجه الاستثناء هنا قالوا أن الموت أمر محقق فكيف يعلق بالمشيئة والمحقق لا يعلق بها فقيل المراد وقت الموت والمعنى إذا شاء الله أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق هذا قول والقول الثاني المراد بالاستثناء في الوفاة على الإيمان لقوله دار قوم مؤمنين هناك قول ثالث المراد امتثال قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله هناك أقوال أخرى أيضا في شرح هذه الكلمات وإن إن شاء الله بكم للاحقون ثم قال أنتم سلفنا في الحديث الثاني الذي سيأتي قال أسأل الله لنا ولكم العافية أسأل الله لنا ولكم العافية هذا دعاء ينبغي المسلم أن يحفظه والحديث رواه مسلم أيضا، جاء عند مسلم أيضا في حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين. أيضا هذا يقال أيضا: ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، في نفس الدعاء. الحديث الثاني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال، خاطبهم قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. رواه الترمذي وقال حسن: أنتم سلفنا. وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وأقربائه وإخوانه وأقرانه، ولذلك سمي الصدر الأول، صدر الأول، القرن الأول والثاني والثالث، سموا بالسلف الصالح، فهم متقدمون علينا في هذا السفر الطويل، لأنهم متقدمون علينا فهم سلفنا. إذن أنتم سلفنا يعني أنتم سبقتمونا، تقدمتم قبلنا إلى الموت يا أهل الديار، يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. بالأثر يعني عقيب، عقبكم، تابعون لكم، من ورائكم، لاحقون بكم، نحن بالأثر. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أربع مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم بسؤال الله، بسؤال الله عز وجل العافية، لأنه قال في الدعاء: أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من الأدعية التي تقال للأموات عند زيارة القبور: أسأل الله لنا ولكم العافية، بعد السلام عليهم الدعاء لهم، السلام على أهل الديار، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، هذا دعاء. أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء. إذن الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم بسؤال الله تعالى العافية للأحياء من أمراض الأبدان وأمراض القلوب، وللأموات السلامة من عذاب أو العافية من عذاب القبر ومن عذاب النار. وهذه هي الحكمة الحقيقية من زيارة القبور، وهي تتعلق بالأموات، السلام عليهم والدعاء لهم. أما الحكمة الثانية المتعلقة بالأحياء فهي تذكر الموت، فمن زار القبور الحكمة من زيارته هي تذكر الموت، تذكر الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فالإنسان إذا أيقن باللحاق بالأموات لا يدري في أي وقت يكون ذلك، وجب عليه أن يستعد ويتهيأ لئلا يفجأه الموت على غرة وغفلة. واللبيب من تفكر في مآله، والحازم من تزود الارتحالة، والعاقل من جد في أعماله. نسأل الله أن يوقظنا وإياكم من رغدة الغفلة. وليس للزيارة، زيارة قبور، وقت معين، بل تستحب زيارة القبور في كل وقت، ليلا أو نهارا. ولهذا ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع ليلا. وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة أو أيام الأعياد فلا أصل له في دين الله. هذه المسألة الأولى، استحباب زيارة القبور والسلام على أهل القبور والدعاء لهم. المسألة الثانية في الحديثين، جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكرناه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع، جاء فيه قول عائشة: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات. هذا الحديث، ففي هذا الحديث دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في المقبرة. هذا يفهم من هذا الحديث. وأشار إلى ذلك حافظ النووي في شرحه لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ورقمه 974، أشار إلى هذا المعنى الحافظ النووي رحمه الله. المسألة الثالثة في الحديثين، استدل العلماء على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، إذ لو لم يكن ينتفع لما كان لهذا الدعاء فائدة، كما استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، وأنه يسمع في الجملة كلام الحي وليس سماعا دائما، بل قد يسمع في حال دون حال. ورجح هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 24 331 أشار ورجح هذا القول، وهو أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، يسمع في الجملة كلام الحي ليس سماعا دائما بل عندما يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأموات يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هذا مخاطبة، ما يدل عند ابن تيمية وابن القيم وغيرهما على أن الميت ترد روحه عند السلام عليه وأنه يسمع كلام الحي، ولا ما فائدة هذه اللفظ أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هكذا قال ابن تيمية ومن معه. إذن هذه المسألة الثالثة، أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، ولا ما فائدة هذه الأدعية، أسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، هذا يدل على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء. المسألة الرابعة في الحديث، استدل بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله بهذا الحديث، حديث ابن عباس السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحب الأثر، وقوله قال ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. استدل بعض العلماء كالصنعاني رحمه الله في سبل السلام على أن المار، استدل بهذا الحديث على أن المار بالمقبرة يسلم على الأموات وإن لم يقصد الزيارة، مجرد المرور على المقابر يستحب السلام على أهل القبور وإن لم يقصد زيارة القبور، هكذا. وهذا الكلام فيه نظر، ولعل ما ذكره الصنعاني ومن قبله باعتبار أن المقابر لم تكن في الزمن القديم مسورة، والمار بها يشاهد القبور ولو لم يقصد الزيارة، أما في زماننا هذا فالمقابر مسورة، والظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل، هذا القول أشرنا إليه. إذن هذا السلام الذي جاء في هذا الحديث والذي قبله، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي الحديث الثاني السلام عليكم يا أهل القبور، لا يقال لمن مر بعيدا عن المقبرة خارج سور المقبرة، لا، يشرع لمن دخل في المقبرة، دخل داخل المقبرة وسلم على الأموات يسلم عليه، أما لخارج سور المقبرة فلا يسلم، هذا القول الراجح. ومن أهل العلم أيضا كالصنعاني وغيره وهكذا ابن باز رحمه الله قال الأفضل أن يسلم ولو كان مارا، ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل، كما في فتاوى ابن باز في المجلد 13 333. هذه المسألة أو مسائل هذين الحديثين.